أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الاعتراض الثاني الذي يطرحه المصنف حفظه الله تعالى على نفسه، يذكر اعتراضا ثانيا على الأدلة الثلاثة التي ذكرها. الاعتراض الأول تقدم مع جوابه، أنه الاعتراض الأول كان باعتبار الاعتراض الثاني مرتبط بالاعتراض الأول، فأحتاج أن أذكر به. الاعتراض الأول كان يقول أن هذه الأدلة قد تكون في نفسها تامة من جهة الشكل والترتيب والنظم والمحتوى، ولكنه نحن نعرف أن هذا الأمر المهم لو كان له واقعية وهو الإمامة في الدنيا لكان عليه نصوص كثيرة، ولا تكفي فيه هذه الأدلة بهذا الشكل. كان الجواب أن النصوص محاربة، أن النصوص ما كانت قد أخذت مساحتها التي يجب. من اليوم الأول كانت محاربة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في حياة رسول الله، أنه شخص كتب بعض ما سمعه من رسول الله، فعندما خرج ثبتوا عزيمته وشككوا في هذا التدوين، قالوا إن رسول الله رجل يقول في الرضا ويقول في الغضب، بالنتيجة ليس كل ما يقول يعني حجة، دارة يكون عصبي منفعل فيبين شيئا، فأنت هذا الكتابة ما قيمتها. كان يحارب هذا الأمر في حياة رسول الله، بعد حياة رسول الله بعد وفاته بعد واضح صارت المحاربة علنية وحصلت إلى الإحراق. الذي يحدث يعاقب، وما هو مكتوب يحرق، واستمر هذا الأمر. هنا الاعتراض الثاني ينطلق من هذه النقطة، يقول تقدم منك مرارا أنت تقول هذه مسائل مرتبطة بالعقيدة، مسائل مرتبطة بجوهر الإسلام، فيجب أن تكون غاية في الوضوح، لأنه جميع الناس مكلفين بها، فيجب أن تكون بينة لجميع الناس، جميع الناس عرضا وطولا، جميع الناس في الزمان الواحد على مدى الأماكن، وأيضا على طول الزمان، أن يستمر الوضوح باعتبار أنه يستمر الخطاب ويستمر التكليف، فالمتأخرون مخاطبون ومكلفون كما الأوائل، فيجب أن يكون هذا الأمر بينا للمتأخرين كما هو بين للأوائل. فلا يكفي أن يكون النص أنت أقررت قلت الأمر كما تقولون، صحيح هذا الأمر من الأهمية بمكان بحيث يجب أن يكون عليه نصوص كثيرة. طيب إذن المتقدمون كان عندهم نصوص كثيرة في العصر الأول، بعد ذلك بعد ضياع النصوص كيف يكون المتأخرون مخاطبين بهذا الأمر، مكلفين بهذا الأمر، وأنتم تقولون أن الإمامة في الدين مستمرة إلى آخر الزمان والإمامة في الدنيا كذلك مستمرة، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هم مع القرآن، لا زال هذا الأمر قائما، لا زال هذا الدين حتى يكون هناك 12 خليفة. فإذن هذه الحجية ليست حجية فقط في عصر النص الأول، في عصر الصدور، في من سمع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده بين جيد. المتأخرون كيف ليس بينا عندهم هذا الأمر بالنص، مع أنهم مخاطبون، مع أنهم مكلفون، يجب عليهم السمع والطاعة لهؤلاء الأئمة يعني، والبيع لهم، ولا يجوز الخروج عنهم إلى آخره. فكيف وقد تقدم منك بشكل متكرر أنه ما دام هناك تكليف لابد أن يكون هناك بيان واضح، فهذا ليس عذرين، تقول والله حاربوا النصوص، أحرقوا النصوص، طمسوا المعالم القضية، هذا ليس عذرا. بالنتيجة المتأخر ما دام مكلفا لابد أن يكون عنده البيان تاما، فالضياع بعد لا يكون هو مقصرا فيه، فكيف يكون مكلفين؟ هذا الاعتراض الثاني. الجواب عن هذا الاعتراض أنه ما تقدم أنه يجب أن تكون الحقيقة التي يكلف بها عموم المكلفين، يجب أن تكون الحقيقة بينة. ما قلنا أنه يجب أن تكون بينة بالنصوص، يجب أن تكون بينة، يجب أن تكون واضحة، يجب أن تقوم الحجة عليها. هذا اللي يتقدم، وهذا صحيح 100%. يجب قيام الحجة. كل أمر في الاعتقادات، بل حتى في الأمور اللي هي في الأمور الفرعية في العبادات، كذلك أنه يجب أن تقوم الحجة عليها حتى يحاسب الله سبحانه وتعالى التاركين لها. أما إذا ما كان عندهم أدلة عليها فلا يحاسبهم عليها. هذا الأمر اللي هو من الواضحات، اللي هو قضية الإمامة في الدنيا، ومن أخطر الأمور ومن أبرز معالم الإسلام يفترض هكذا، يجب أن يكون بينا. أدلته أدلة تامة قوية بحيث من يطلع عليها يعتقد بها، هذا صحيح. أما يجب أن تكون نصوصا، هذا ما عندنا، هذا غير موجود. مثل التوحيد مثلا، توحيد الله سبحانه وتعالى أصل الخالق لهذا الكون، نثبته من خلال النصوص. هو من الأمور التي يكلف بها الناس أو لا؟ نعم يكلفون بها. الجميع مخاطب بها؟ الجميع مخاطب بها. يجب أن يكون عليها البينة الواضحة والدليل الواضح؟ نعم. أما أنه يجب أن يكون من النصوص؟ الجواب كلا. ومن هنا تكمن أهمية الأدلة الثلاثة المتقدمة، أنه لو افترضنا أنه في فترة من الفترات كان هناك عندنا نقص في النصوص بسبب هذه المحاربة، نفترض أنه استطاعت الأنظمة المعادية لأئمة أهل البيت عليهم السلام والجمهور المعادي لأهل البيت استطاع أن يفني النصوص، لو افترضنا هكذا استطاع أن يلغي هذه النصوص، فبعض الأدلة المتقدمة يكون هو المنفذ الوحيد للحقيقة ويكون هو المنقذ للحقيقة، فتبرز أهميته بما هو دليل تام، ليس نصا ليس نصا، المهم أن يكون الدليل تاما، أن تكون الحقيقة قابلة للإثبات بشكل لا لبس فيه. هذا المقدار نلتزم به. ثانيهما ما تقدم منا في مقدمة المقصد الثالث من أن مقتضى الأدلة المتقدمة هو هذا، هذا مقتضاها، كون الحق من الوضوح بحيث يكون الخلاف فيه خلافا بعد البينة، خلافا بعد قيام الحجة. هنا يستحق الحساب، الشخص يستحق أن يقف بين يدي الله تعالى ويسأل أنه لماذا لم تلتزم بالأمر الفلاني مع قيام الحجة عليه بشكل واضح، حيث قد يدعى أن ذلك في المقام إنما يكون مع وضوح النص على إمامة كل إمام في كل عصر. حتى نلزمهم بالحجة علينا، يعني عموم الناس لكي نلزمهم بالحجة علينا أن نبين لهم هذا الأمر بنصوص واضحة بينة، ولا يكفي أن تكون النصوص واضحة بينة في العصر الأول، أن تكون إنما يكون مع وضوح النص على إمامة كل إمام في كل عصر بالوجه الكافي في قيام الحجة على إمامته. ثم بعد ذلك، بعد أن نبين له هذا الأمر بالنصوص، نقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولا يكفي وضوح النص على ذلك في خصوص عصر الإمام المنصوص عليه بعد فرض لزوم اعتقاد المسلمين به في العصور المتأخرة أيضا. ففي عصر من العصور يكون واضحا، طيب صاروا مكلفين بعد أن اختفت النصوص، بعد أن غيبت النصوص، فما ذنب المتأخرين حتى يموتون ميتة جاهلية يكلفون بهذا الأمر. وفيه أن قيام البينة والحجة الكافية، هذا اللي نشترطه، قيام الدليل الواضح، ما قلنا النص الواضح دائما، أن قيام البينة والحجة الكافية الواضحة على الإمامة لا يتوقف على وضوح النص بلفظه تفصيلا في كل عصر. أحيانا بعض الأمور يكلف بها المكلف ولا يكون دليلها نصا، يكون دليلها الإدراك العقلي مثلا. ما المانع من ذلك؟ ما دام المدرك العقلي من الوضوح والبيان الذي يحقق الحجة، ومعه يصح مساءلة هذا الفرد عندما يترك، بل يمكن أن يستند في بعض العصور لوجوه أخرى كالوجوه السابقة، بحيث تكشف بوضوح أنه في الزمن الأول كان هناك نصوص نعرف من هذه الأدلة أن هذا الأمر حق، وأنه لو كان حق لو كان حقا لكان فيه نصوص، وهو حق إذن فيه نصوص، نعرف أنه كان هناك نصوص وقد غيبت، بحيث تكشف بوضوح عن ورود النص الواضح ولكن إجمالا من دون أن يعرف بلفظه تفصيلا بسبب المحاربة وبسبب الإحراق المادي والمعنوي. فمثلا في عصر الصحابة حيث لم تظهر بعد سلبيات عدم العمل بالنص في الإمامة، ما اتضحت هذه الفكرة بشكل كامل، ولم تتضح وجوه اختلاف الأمة وأنها تجتمع على ضلال لا تجتمع على ضلال وإلى آخره، ولم تجمع الأمة على تجمع الأمة على قدسية أشخاص معينين بحيث يكون كلامهم مقبول بحيث يصح الاستدلال المتقدم، قد لا تكون هذه الوجوه صالحة للاستدلال لفقدان بعض مقدماتها، أن الأمة مجمعة على قداستهم، كلامهم مقبول، هم حجج في الدين، إذن إذا ادعوا الإمامة كان ادعاؤهم في محله وكان حقا قطعا، هذه ما كانت واضحة، بعض مقدماتها ناقصة، فقد لا تكون هذه الوجوه صالحة للاستدلال. نعم، من يعرف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حق المعرفة يمكن أن يقبل منه من دون نص، يمكن، ولكن هذا لأفراد من الناس، والقضية قضية عامة ما مرتكزة على أفراد، وليس المخاطب بها بعض الأفراد أو بعض الأفراد. ولا كافية في وضوح الحجة على ثبوت الإمامة لأشخاص أهل البيت، لهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص إلى آخره، بتعيين من الله تعالى. طيب ماذا يكون الدليل؟ ما هو الطريق؟ الطريق منحصر بالناس، فلا بد أن يكون عندهم النص، بل ينحصر ذلك بوضوح النص وشيوع النص عندهم، وهو الذي حصل بالفعل. فكانوا يحتاجون إلى البينة الواضحة، كان النص بالنسبة إليهم هو البينة الواضحة. نحن نحتاج البينة الواضحة، ليس بالضرورة أن يكون النص هو عندنا البينة الواضحة، يكون شيء آخر فيه هذه القوة، وقد فيه هذه القوة وزيادة، ولكن لا يشترط بالذات أن يكون هو النص. أما بعد تطور الأوضاع ومرور التجربة المرة وظهور سلبياتها، حكم فلان وفلان على مدى التاريخ، هذا بنحو يستلزم القطع يقينا، هذه الطريقة طريقة خاطئة، هذا الأسلوب في الحكم أسلوب خاطئ، هؤلاء الحكام ليسوا حكاما إلهيين، هذا يتضح من خلال سلوكهم، هذا أمر متأخر، اللي كان في العصر الأول ما يدرك أنه الذي سيأتي من خلال ما يسمى بالبيعة اللي هي بيعة صورية وكانت مدعومة بالسيف وبالدينار والدرهم، ما يدرك خطورتها لأنه باعتبار أمر مستقبلي، فكان يحتاج إلى النص. أما بعد ذلك عندما شهدنا هذا الأمر وعشنا هذه المآسي، وليس المأساة الواحدة، هذه الفجائع التي لا حد لها ولا حصر لها، عشناها وعاشها المسلمون عموما، وألقت بظلالها على اسم الإسلام في العالم، وأثرت سلبا على هذا الاسم المقدس الشريف، عرفنا أنه هذه الطريقة طريقة خاطئة، طريقة كارثية، وأنه لا بد من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار، وظهور سلبياتها بنحو يستلزم القطع بانحصار شرعية الإمامة بالنص الإلهي، الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يعرف الصالح. ثم ظهور فرقة تنفرد من بين المسلمين من اليوم الأول طبعا، ولكن كانت أعدادها محدودة، ثم انتشرت من اليوم الأول بالقول بأن الإمامة تابعة للنص، وقد تبنت هذه الفرقة إمامة أهل البيت عليهم السلام واختصت بهم، وكانوا هم من القدسية والجلالة بالنحو المفترض على عموم المسلمين. هنا يعيد صياغة الأدلة المتقدمة، يشكلها من جديد. وقد انسجموا هؤلاء الأئمة، انسجموا مع هذه الفرقة وأفضوا بسرهم إليها واختصوا بها، واتفق الكل أو الأكثر، الأكثر الأكثر طبعا ليس الأكثر بمعنى 90%، بل أكثر من ذلك، يعني نسبة مئوية جدا محدودة اللي هي شككت في هذا الأمر، واتفق الكل أو الأكثر تبعا للموازين الشرعية والعقلائية على عدم اجتماع الأمة على الضلال والخطأ. فبعد ذلك كله لا مانع من نهوض هذه الأدلة. بعد كل هذه المقدمات تكون هذه الأدلة أدلة تامة، يكون الدليل الأول بنفسه ناهضا، الدليل الثاني بنفسه ناهضا، الدليل الثالث بنفسه ناهضا أيضا. هذه الوجوه أو غيرها مما يذكر، يعني ليس الأمر مختصا بهذه الوجوه الثلاثة، بتعيين أشخاص الأئمة بعد أن ثبت أنه لابد أن يكون الإمام منصبا من الله، الأمر الكلي اتضح، يبقى أشخاص الأئمة يكون هناك تعيين لهم من خلال ما تقدم. المنصوص عليهم، متى منصوص عليهم؟ بالنصوص الأولى، حتى لو فرض تعتيم السلطات المتعاقبة السابقة على النص المعين لأشخاصهم بلفظه نص، باللفظ يعين، بحيث لم يبقى بالوضوح والشوع الكافيين، باعتبار صار خبر آحاد، صارت رواية قد تكون ضعيفة بالشخص الفلاني بالراوي الفلاني، تحولت إلى مجرد خبر ما فيه ذلك الوضوح وتلك القوة المطلوبة. هنا يكفي الأدلة المتقدمة وأمثال الأدلة المتقدمة كي ينهض وحده، طبعا بعد النص ما صار كافيا بسبب هذه الظروف، كي ينهض وحده بأن يكون حجة على عموم المسلمين ويكون صالحا لإقناعهم على اختلاف فرقهم بمجرد أن أتي له برواية. بعد صارت الرواية في ضمن هذه الفوضى وفي ضمن هذه الضوضاء العالية وفي ضمن هذه الأخبار المتكثرة التي يمكن أن تخالف مضمون هذا الخبر، فما يكون الخبر واضحا بهذا الشكل، تكون الأدلة المتقدمة هي التي تؤدي هذه المهمة وتنهض بأعباء هذه المسؤولية. ولكن مع ذلك ولله الحمد صار عندنا كم، اجتمع عندنا كم من النصوص وهو كاف في المقام مع كل ما تقدم من محاربة. هنا الأمر الغريب، كيف يمكن أن تنجو هذه النصوص من كل تلك المحاربة؟ كيف بقيت هذه النصوص؟ كيف شاء الله سبحانه وتعالى أن تستمر؟ هذا المقدار قطعا ما صدر هو أكثر من هذا بكثير، ولكن في الطريق كنا نفقد من هذه الكنوز المعرفية الإلهية، كنا نفقد شيئا بعد شيء بعد شيء بعد شيء، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الحمد لله صارت العصور المتأخرة بعد ما يمكن ضياع النصوص فيها بالشكل الحالي. بالشكل الفعلي هذا صار من المستبعدات عادة، بعد مع هذا الانتشار، حتى مع ما حصل أخيرا عندما حصل احتكاك بين المذاهب، وهو احتكاك كثير منه راجع إلى خلفيات سياسية وليس إلى خلفيات دينية، إلى نزاع بين الدول يظهر على شكل نزاع وصراع مذهبي، وإلا العقلاء من رجال الدين من العلماء عادة ما يكون عندهم هكذا احتكاك، هذا أمر يفعله المستهترون ممن تلبس بلباس الدين، وإلا العقلاء منهم هم يحافظون على الإطار العام للإسلام، يحاولون أن يبقوا على الهيكلية العامة للإسلام وأن لا يطعنوا الإسلام من الداخل. هذا في الواقع الصراع الداخلي، هذا يدمر البيت من الداخل، يهدم ويحطم ولا يبني. على كل حال في خضم هذا الصراع المذهبي المشبوه الأعمى الذي وراءه مصالح مادية، مصالح سياسية، حكم ورواتب ومناصب. هنا ظهرت بعض الطبعات لبعض الكتب فيها تحريف للأخبار، تغيير لمكان الخبر مثلا، إزالة لبعض الأمور، محاولة تشكيك بها، محاولة تشكيك صدور الكتاب ونسبة الكتاب إلى المؤلف وإلى آخره. هذا موجود، ولكن بما أن هذا الانتشار الواسع للطباعة وللنسخ القديمة، رغم ما أحرق وما رمي في نهر دجلة وما أشعل في المكتبات، أحرقت المكتبات بشكل كبير وواسع، رغم ذلك ما بقي عندنا هو إن شاء الله كاف في هذا المجال، وهو بإذن الله مع بقاء العمر والتوفيق ما يأتي في الحصة اللاحقة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.